هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرؤوف بعباده السالك بمن شاء منهم إلى رضوانه، والصلاة والسلام على شفعائه المرضيين محمد وآله الطاهرين.
والسلام عليكم أحباءنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في الحلقة 30 من حلقات هذا البرنامج الذي نسعى فيه إلى أن يكون عونا لنا ولكم أعزائنا المستمعين في النجاة من أسر الخضوع لظاهر الحياة الدنيا، وبالتالي الغفلة عن العوالم الأخرى.
نسأل الله أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرات هذه الحلقة التي سنخصص الأولى منها للحديث عن كيفية نزع روح المؤمن وما يظهر فيها من مظاهر رحمة الله جل جلاله ولطفه.
أما الفقرة الثانية أعزائنا المستمعين، فنستضيف فيها سماحة الشيخ محمد السند للإجابة عن بعض الأسئلة الواردة منكم بشأن موضوع البرنامج،
ثم نتابع رحلة بطل رواية سياحة غرب في عالم البرزخ وتشكيل مجالس فيها لدعاء الندبة.
ولنا في الفقرة الأخيرة لقاء بين بهلول العاقل وهارون الغوي، وموعظة بليغة في ذكر الدار الآخرة التي جعلها الله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
فإلى الفقرة الأولى وعنوانها هو بشارات إلهية عند الموت.
أعزائنا المستمعين، يستفاد من كثير من النصوص الشريفة أن كيفية قبض الروح تختلف بين إنسان وآخر بما يتناسب مع عمله وحالته الروحية.
هذا صحيح، لكننا عرفنا في حلقات سابقة أن سكرة الموت شديدة وصعبة على كل إنسان مؤمنا كان أو كافرا، بحكم شدة الألفة والأنس بين الإنسان وبين متعلقات هذه الحياة الدنيا.
أجل عزيز المستمع، ولكن ثمة عدة نصوص شريفة تبين لنا عظمة الرأفة الربانية للمؤمنين، إذ تصرح بإجراءات معينة يأمر بها الله عز وجل لتخفيف شدائد الموت على المؤمنين.
إذن مستمعنا، لننقل طائفة من هذه الأحاديث الشريفة في هذا الباب، ومن المناسب أن نشير أولاً إلى أن الآيات الكريمة تميز بوضوح بين طريقة توفي الملائكة للظالمين وبين توفيهم للمؤمنين.
العياذ بالله من حالة الظالمين عند الموت، فالآيات الكريمة تصرح بأن ملائكة الله يضربون وجوههم وأدبارهم في تلك الحالة، فتشتد عليهم سكراتها، في حين أن الملائكة يتلقون المؤمنين بالبشرى والسلام، الأمر الذي يهون عليهم سكرات الموت.
أول النصوص التي اخترناها في هذا الباب هو حديث قدسي رواها الشيخ المفيد في أماليه مسندا عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: قال الله عز وجل:
ما من شيء أتردد فيه مثل ترددي عند قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، فإذا حضر أجله الذي لا تأخير فيه بعثت إليه بريحانتين من الجنة تسمى إحداهما المسخية والأخرى المنسية، فأما المسخية فتسخيه عن ماله، وأما المنسية فتنسيه أمر الدنيا.
والمراد من المسخية أي التي تجعل الإنسان سخيا يقطع أواصر التعلق بمظاهر الحياة الدنيا من الأموال والأهل والديار وغير ذلك، وتكون النتيجة أن هذه الريحانة تسهل على الإنسان أهم منابع صعوبة وعسر الموت على الإنسان، وهو التعلق بالدنيا وشؤونها.
الإنسان عامة عزيزي المستمعين يرى وجوده بهذه المظاهر الدنيوية وكأنه يرى نفسه عدما إذا فصل عنها، فإذا نساها سهل عليه الانتقال إلى العالم الآخر.
وقد تكون في تعبير الريحانة إشارة إلى أن الله عز وجل يريه من مظاهر منزله أو منزلته في الآخرة ما يجعله يدرك أن حياته الحقيقية ووجوده الحقيقي في العالم الآخر.
لعلها هي البشارة الإلهية التي أشار إليها أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في حديث 400 المروي في كتاب خصال الصدوق، حيث يقول فيه عليه السلام: تمسكوا بما أمركم الله به، فما بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى ما يحب إلا أن يحضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما عند الله خير وأبقى وتأتيه البشارة من الله عز وجل، فتقر عينه ويحب لقاء الله.
وفي الحديث العلوي المتقدم إشارة إلى حضور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عند كل محتضر، وهذا موضوع سوف نتناوله إن شاء الله في حلقة مقبلة. أما الآن فننقل حديثا آخر عن كتاب جامع الأخبار، فيه تفصيل للبشارة الإلهية للمؤمن عند الاحتضار.
أجل، فقد روي في الكتاب عن سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رضي الله عن عبد قال، يعني الله عز وجل عند حلول أجل هذا العبد، يا ملك الموت اذهب إلى فلان فآتني بروحه، قد بلوته فوجدته حيث أحب.
فينزل ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم قضبان الرياحين وأصول الزعفران، كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه، ويقوم الملائكة صفين لخروج روحه معهم الريحان.
ثم يبين صلى الله عليه وآله وسلم أثر ذلك في حفظ المؤمن من مكائد إبليس في تلك اللحظات، فيقول: فإذا نظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ، فيقول له جنوده: ما لك يا سيدنا؟ فيقول: أما ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة؟ أين كنتم عن هذا؟ قالوا: جهدنا به فلم يعطنا.
سمعنا الأفاضل، في الحلقة القادمة سنتعرف على كيفية نزع روح الكافر والفاسق والعاصي أعاذنا الله. أما الآن فننقل الميكروفون لهذا اللقاء الهاتفي مع ضيف البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، شكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل. وفي هذه الفقرة التي نتصل هاتفيا بسماحة الشيخ محمد السند ليتفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم. سماحة الشيخ سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، الأخت أم هاشم من الكويت لديها سؤال بشأن ما يقوم به الإنسان من أعمال خير يهديها إلى الموتى من صالحي المؤمنين عموما أو من أرحامه. تسأل هل يمكن أن تهدى هذه الأعمال لأكثر من شخص واحد؟ هذا هو الشق الأول من سؤالها. الشق الثاني، هل تنفع هذه الأعمال أعمال الخير في رفع درجات الموتى المؤمنين أم أنها ترفع عنهم مثلا بعض العذاب أو تزيد في نعيمهم فقط في عالم البرزخ؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، نعم، قد وردت النصوص الشرعية الكثيرة عن النبي وأهل بيته صلوات الله عليه وآله أنه يسوغ إهداء الثواب لأكثر من عمل واحد لأكثر من ميت، بل لو حتى أهداها لجميع المؤمنين من الأولين والآخرين لصح ذلك.
نعم، يعني تصلهم بنسب متساوية.
هذا طبعا يرتبط بفضل الله العميم
سبحانه
وبنية العامل في عمله. نعم، بل حتى أنه قد ورد ما يزيد على ذلك، وهو في النيابة في الموارد المشروعة من العبادات كالحج مثلا. حيث لأنه إهداء الثواب تختلف صيغته الفقهية والكلامية عن النيابة. النيابة ليس فقط إهداء ثواب، بل ذات العمل من الأصل يستناء يكون بنية الميت. فورد أنه في الحج النيابي يمكنه أن يستنيب عن ميت أو ميتين أو ثلاثة أو أكثر، أو عن عموم المؤمنين. أقول عموم، نعم، المؤمنين من محبي أهل البيت عليهم السلام يأتي بالحج نيابة عنهم فينيب نفسه عنهم. فهذا إذا سائغ. نعم، فالحاصل أن النيابة في العبادات أمر في الموارد التي شرعت طبعا، غير إهداء الثواب. الإهداء الثواب صيغته أسهل مؤونة وأخف وطأة، وهي سائغة لكل عدد أراده. وتحضرني على إتحال لفتة من أحد أهل المعنى يقول كان بين أحد المؤمنين والمؤمن الآخر طلب مثل الدين حق من الحقوق.
نعم،
الأخوية الشديدة جدا الذي كان الأخ الآخر مكبل بها.
نعم،
هذا الأخ الآخر المديون لتلك الحقوق اللي ربما ما رعاها لأخيه.
نعم،
المؤمن كان يطوف بالبيت الحرام نيابة عن شيعة أمير المؤمنين. فسبحان الله، هذا الأخ الآخر من كليهما عن اتحال من ذوي المعنى، الأخ الآخر رأى في ما يرى الرائي أن هناك على اتحال شخص نوراني مما يتصرف في إرادته وفي قلبه بحيث من حيث لا يريد عفى عن ذلك الأخ المؤمن. فلما رجع من سفر الحج أخبره بذلك، قال كنت حين أطوف نيابة عن شيعة المؤمنين. سبحان الله.
نعم،
قيض الله ذلك لكي يعفى عن.
نعم، سماحة الشيخ، الشطر الآخر من سؤالها رفع الدرجات، يعني أعمال الخير يمكن أن ترفع درجات المؤمنين المتوفين أو فقط تزيد في نعيمهم في عالم البرزخ؟
نعم، هذه الحسنات التي تهدأ شأنها شأن نفس الميت لو كان عمل بها في حياته. إن كانت له سيئات تمحوها، وإن لم تكن له سيئات فتزيد في حسناته ودرجاته. وقد يكون كيفية العمل بدرجة راقية خالصة ومقبولة بشدة عند الله عز وجل، فيكون تبديل السيئات في آن واحد تبديلها لحسنات ودرجات. هذا يعتمد على طبعا العمل ودرجته وخلوصه.
نعم، وتستمر هذه الآثار إلى القيامة أيضا؟
هو يرتبط نعم بنمط العمل طبعا لابد يدخر له وتأثير ومدى آثار الأعمال الصالحة تختلف عن بعضها البعض. بعض الأعمال الصالحة آثارها فقط برزخية وليست أخروية.
نعم.
بعض آثارها في عرفات يوم القيامة والصراط.
نعم.
وبعض سواء سلبا وإيجابا. وبعض وبعضها آثارها لفي الجنة. وبعض آثارها كما ذكر المحقق الشهابادي رحمة الله عليه آثارها ما فوق الجنة، آثارها ورضوان من الله أكبر.
لا طيب.
أكبر من الجنة.
نعم. يعني مثلا كشاهد على ذلك حديث الإمام الرضا سلام الله عليه، من زارني كنت له في ثلاث مواقف، هذه المواقف بعضها تطاير الكتب
والصراط وبعضها عند الميزان وبعضها عند القبر. نعم.
نعم.
فآثار الأعمال تختلف يعني بحسب قوة العمل ونوعيته ودرجته.
نعم.
وقوة بقاء الأثر. نعم. من قوة بقاء العمل نفسه.
سماحة الشيخ محمد السنة، شكرا جزيلا، هناك أسئلة أخرى مشكورين إن شاء الله تجيبون عنها في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
حياكم الله.
جزاكم الله خيرا وجزا مستمعينا الأفاضل خيرا على طيب المتابعة. أعزائنا تفضلوا لمتابعة البرنامج في فقراته الأخرى. تابعوا مستمعينا الأفاضل تقديم الحلقة 30 من برنامج عوالم ومنازل من إذاعة طهران،
ونرحب بتواصلكم مع برنامجكم هذا من خلال مشاركتكم واقتراحاتكم وأسئلتكم. يمكنكم إرسالها على عناوين الإذاعة البريدية، ومنها صندوق بريد من اليسار إلى اليمين 19395 خط مائل 6767، أو عنوان بريدها الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir. نتابع في الفقرة اللاحقة أعزائنا المستمعين رواية سياحة غرب، وقد وصل المطاف ببطلها إلى ضواحي عاصمة دار السلام في عالم البرزخ، لكن رياضها الجنانية لم تستطع أن تزيل حزنا عميقا تأجج في قلبه، فما هو سر هذا الحزن؟ نسعى للتعرف على الإجابة في هذا القسم من الرواية ضمن فقرة مسيرة الأرواح بعد الموت.
تجمع حولي أولئك الأطياب الذين كانوا قد وصلوا إلى تلك الروضات الغناء المحيطة بعاصمة دار السلام من عالم البرزخ، وقال لي بعضهم: لقد حيرتنا حالتك يا أخانا، ما سر هذا الحزن الذي خيم عليك؟ أنت هنا في روضة من رياض الجنة البرزخية، وإذا دخلت عاصمة دار السلام رأيت ما هو أبهى منها، فلا ينبغي أن يبقى في قلبك حزن أو غم، فما أغرب ما أنت فيه. أجبتهم: بل ما أغرب حالكم أنتم، إذن لا أرى عليكم مسحة الحزن وأراكم تجهلون سر ما أنا فيه. قالوا: إذن بين لنا ما نجهل، عسى أن يزول استغرابنا أو نصير إلى حالة يزول معها استغرابك أنت. قلت: يا قوم، ألستم من أهل مودة محمد وآل محمد روحي لهم الفداء؟ قالوا بلى، وإلا لما كان لنا مقام في هذه الرياض المباركة. قلت أتراكم تجهلون أن ثأر الحسين عليه السلام لا زال يستصرخ، ولا زال حبيبنا المهدي يبكيه صباحا ومساء بانتظار يوم الثأر الإلهي، فكيف يطيب لكم التنعم ومولاكم على هذه الحال؟ علت علامات التأثر وجوه القوم وهم يسمعون كلامي، وقالوا جوابا عن سؤالي الأخير: نعلم أن مولانا المهدي ينتظر الفرج منذ أكثر من 1000 عام، ولكن الأمر بيد الله ونحن هنا لا نستطيع فعل شيء. قلت: ولكن ألا تستطيعون أن تهجروا التنعم وتتضرعوا إلى الله لكي يعجل الفرج لإمامكم الذي تعشقونه بكل وجودكم، وقد عاينتم اليوم ثمار مودته بعد أن كشف عنا الغطاء وصارت أبصارنا اليوم حديد؟ قال أحدهم: إي والله صدقت، إنني أشعر بالخجل من تنعمي هنا بكل هذه النعم، ومولاي المهدي يكابد في دار الدنيا آلام الغربة والانتظار. وقال آخر: يا ويح نفسي، كيف ندعي محبته وشرط المحبة الصادقة مواساة الحبيب؟ وتعالت صرخات الآخرين بكلمات مماثلة جياشة بالمشاعر التي كانت تعتمل في قلوبنا، ونحن نقرأ في أصباح الجمعات دعاء الندبة المهدوية. انفض عني أولئك الجمع إلى خيامهم وقد انقلبت حالهم، ثم رأيتهم يعودون بعد أن هجروا تلك الخيام وما فيها من وسائد وحور وولدان وخدم وحشم. عادوا إلي حفاة حاسري الرؤوس وتحولقوا حولي، فأخذنا ندعو ونتضرع معا ونخاطب مولانا المهدي بتلك الكلمات المفعمة بالألم والمواساة: ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ترى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى، بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا.
نحن نصل أعزائنا المستمعين إلى الفقرة الأخيرة من برنامج عوالم ومنازل، ومع هذه الرواية والموعظة البليغة. يروى أن هارون الغوي شهير خلفاء بني العباس قال لبهلول، وقد التقاه في الكوفة عندما مر بها هارون وهو في طريقه إلى الحج، قال له: كنت إليك بالأشواق يا بهلول.
فأجابه بهلول: ولكني لم أشتق إليك.
فقال هارون الملقب بالرشيد مرائيا: عظني يا بهلول.
فرد عليه بهلول: وبما أعظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم.
ثم قال هارون: أمرنا أن يقضى دينك.
فرفض بهلول وقال: كلا، لا يقضى دين بدين. أردد الحق على أهله واقض دين نفسك من نفسك، فهذه نفس واحدة إن هلكت من جبرت.
فقال هارون مراوغا: أمرنا أن يجرى عليك ما شئت من العطاء.
فأبى بهلول وقال: أحسبت أن الله يعطيك وينساني؟
ومن لطيف شعر بهلول في ذكر الموت قوله:
حقيق بالتواضع من يموت، وحسب المرء من دنياه قوت، فما للمرء يصبح ذا اهتمام وشغل لا تقوم له النعوت. صنيع مليكنا حسن جميل، وما أرزاقنا مما يفوت، فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم عوالم ومنازل.
على أمل لقاء آخر مستمعينا، دمتم في أمان الله.